بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف جزاه الله خيرا: الفصل الخامس: الدربة في الحكم على الرواة. قال المؤلف جزاه الله خيرا: مدخل: نقد الرواة والحكم عليهم يحتاج إلى ممارسة لهذا الفن. يعني هذا الكلام الذي تقرأه كلها معلومات نظرية، فإذا أردت تخريج حديث والنظر في رواته والحكم عليهم، هنا يكون العملي، تدريب العملي، دربة، وتنظر كيف تطبق ما تعلمته، كالذي يدرس قواعد الأصول والقواعد الفقهية، ثم إذا أتى إلى المسائل بعينها طبق هذه القواعد عليها. قال: نقد الرواة والحكم عليهم يحتاج إلى ممارسة لهذا الفن واستقراء تام لمناهج أئمة الجرح والتعديل ووزن الراوي بالعدل. يعني يزن، يخرج ويستخلص الكلام فيه بعدل وإنصاف، لينزل كل راو المنزلة التي يستحقها. وهذا الأمر مهم جدا مع معرفة علم العلل للحكم على الأحاديث وتمييز صحيحها من سقيمها، فإن اختلاف العلماء في الحكم على الأحاديث يرجع بعضه إلى اختلافهم في أحكامهم على بعض الرواة. ولذلك تجد على سبيل المثال من أمثلة للعلماء المعاصرين بعض الأحاديث، تجد العلامة الألباني رحمه الله يحسنها أو يصححها، وتجد العلامة الوادعي يضعفها. لماذا؟ بسبب الاختلاف الراوي والحكم عليه. فعلى سبيل المثال، العلامة الألباني رحمه الله يرى أن ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة فإن روايته حسنة ويحتج بحديثه، وشيخنا مقبل رحمه الله يرى أن أحاديث ابن لهيعة أنه هو ضعيف على العموم، سواء روى عنه العبادلة أو لا، إلا إذا جاءت شواهد أو متابعات فإن ضعفه ليس بالشديد. فالاختلاف بسبب كما ذكر هنا يرجع إلى اختلافهم في أحكامهم على بعض الرواة. عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف فيه أئمة الجرح، منهم من يحسن حديثه ومنهم من يقول إنه لا يحسن إلا إذا جاء ما يعضده، ومن هنا ترى الاختلاف في الحكم على الحديث، هذا يصحح وهذا يضعف. قال: ومن أراد الولوج في هذا الأمر فعليه أن يعرف أصول وقواعد وضوابط علم الجرح والتعديل، كما أن عليه أن يعرف معاني ألفاظ الجرح والتعديل التي يستعملها العلماء في نقد الرواة. وننصحه مع ذلك بعدة أمور: الأول، قراءة كل عناصر ترجمة الراوي، يعني من روى عنه ومن الذي خرج حديثه، من تلاميذه، من مشايخه، وهل روى عنه الرواة المشهورون أو لا. قال: فإن بعض طلبة العلم يقرأ ترجمة الراوي قراءة ناقصة، فتجده يبحث عن ترجمة الراوي، فإذا وقف عليها وميز الراوي عن غيره ممن يشتبه به قفز مباشرة إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وهذا بلا شك قصور ونقص في الحكم على الراوي. ولا بد لطالب العلم أن يقرأ من روى له من أصحاب دواوين السنة المشهورة، فيعرف أو فيعرف من خلال ذلك قوة حديث الراوي أو ضعفه. فمن روى له الشيخان أو أحدهما ليس كغيره، وكذلك من روى له النسائي مع تشدده وشدة تحريه لانتخاب الثقات ليس كمن روى له من يروي عن أنواع الرواة قويهم وضعيفهم. ومن كان حديثه مشهورا في الكتب الستة ومسند أحمد فهو أرفع ممن ليس له رواية إلا في الأجزاء والمفاريد الغريبة. وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يقرأ تلاميذ الراوي وشيوخه الذين أخذ عنهم، فمن اعتنى بحديثه الثقات والأئمة الكبار ليس كمن لم يروي عنه إلا المجهولون أو ترك حديثه الناس. الثاني أي الأمر الثاني، إذا الأمر الأول يحتاج أن يقرأ كل ما يتعلق بالراوي وترجمته ومن روى له، من أخرج له من أصحاب الكتب، وهكذا من هم تلاميذه وعمن أخذ. الثاني استيعاب كل ما قيل في الراوي من نقد وعبارات الجرح والتعديل، يعني أنه قد يجد بعضهم يقول عنه ثقة ولا ينتبه لما عداه، وربما وجد من غير هذا الذي وثق من يجرحه بجرح مفسر، ربما ينزل عن هذه الرتبة إلى درجة الحسن أو إلى الضعف وهكذا. قال: فكتب الرجال أنواع، منها ما يختص بنقل نقد إمام معين ككلام أحمد كما نقله عنه ابنه عبد الله، يعني بعض الكتب مخصصة لهذا، كلام الإمام أحمد في الرواة، كلام الإمام الدارقطني في الرواة، كلام الإمام البيهقي في الرواة. قال: وكلام ابن معين كما نقله عنه عباس الدوري وغيره، وكلام أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان كما نقله عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم. والمتأخرون حاولوا جمع كل أو أكثر وأهم ما قيل في الراوي من جرح وتعديل، كما صنع الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال. ومع هذا فلا يستغني طالب العلم عن سائر أنواع كتب الجرح والتعديل، ولا يتأتى لطالب العلم الحكم على الراوي بدقة إذا لم يستوعب كل أقوال الجرح والتعديل في الراوي. ولهذا ننصح طالب العلم باستيعاب كل ما قيل في الراوي، وهذا مثال يوضح ضرورة ذلك. انظر مثلا إلى ترجمة حماد ابن سلمة في تهذيب الكمال، تجد الحافظ المزي رحمه الله سرد المدح والتزكية والتعديل له سردا أحاط بكل أو أكثر ما مدح به، ولم يذكر ما نقم عليه من سوء الحفظ في بعض الرواة على غير المعهود من منهجه في التهذيب. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى إمامة حماد بن سلمة في السنة، فغلب هذا على ذهن المزي رحمه الله واستحوذ عليه حتى أنساه أن يذكر ضعفه في بعض الرواة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب ويونس وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا، يعني معناه أنه يحتاج أن ينظر ما قيل في الراوي في جميع من روى عنه، إذا استثنى أهل العلم روايته عن بعض مشايخه أن فيها ضعفا فإن هذه إذا حصل إعلان للحديث أو حصل فيه خلاف يدله على الحكم. قال الثالث، الأمر الثالث تحرير تغير اجتهاد النقاد، تحرير تغير اجتهاد النقاد، يعني أحيانا الراوي يكون له أكثر من قول ثم يجتهد في الراوي ويخلص به بقول، أو كذلك الذي يجمع الأقوال. قال النقاد لهم أحوال مع الرواة، فتارة يكون قولهم واحدا في الراوي توثيقا وتضعيفا، وتارة يتغير اجتهادهم في الراوي، يعني منهم من يوثق، منهم من يضعف، منهم من ينزل عن الرتبة العالية. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: وولاة الجرح والتعديل بعدما ذكرنا يحيى بن معين، وقد بعدما ذكرنا يحيى بن معين وقد سأله عن الرجال غير واحد من الحفاظ، ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال كما اختلف اجتهاد الفقهاء، يعني الفقيه تجد له في المسألة أكثر من قول. الإمام الشافعي له في العراق مذهب، وفي مصر مذهب جديد، ذاك قديم وهذا جديد، ولذلك تجد في المسألة قد يكون فيها قولان للإمام الشافعي وفي بعضها أكثر، والإمام أحمد ربما يكون عنه روايتان أو ثلاث، فهذا اجتهاد. قال: ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال، يعني تارة يقول عنه ثقة، تارة صدوق، تارة يعني مقارب أو نحو ذلك. قال: وصارت لهم الأقوال والوجوه فاجتهدوا في المسائل كما اجتهد ابن معين في الرجال، انتهى. قال: وهذا الأمر واضح لطلبة العلم ولله الحمد، وعبارات الأئمة في تغير اجتهادهم بعضها فيها تنوع قول الإمام نفسه، وقد تكون عبارته في تعيين الآخر من أقواله صريحة، كأن يقول: كنت أقول كذا ثم تبين لي كذا، وهذا أيضا واضح لطلبة العلم. وثم أمور دقيقة ربما يدل فحواها على تغير اجتهاد الناقد في الراوي، وذلك مثل أن يكون الناقد يوثق الراوي ثم يسأل عنه فيذكر جواب غيره من النقاد بتضعيفه، ويحتمل أن يدل صنيعه هذا على قوة من يعارضه في نقده فيذكره من باب الإنصاف. فهذا داود ابن فراهيج، هذا تمثيل لهذه المسألة التي ذكرها. قال القطان: ثقة، قال في داود هذا ثقة، وقال مرة كان شعبة يضعفه، فهذا يحتمل أنه ذكر قول شعبة اطمئنانا إليه واختيارا له، واحتمال أنه ذكر قول شعبة لمكانته في تعديل الرواة وجرحهم، فهو إمام هذا الشأن، والاحتمال الأول أرجح. ما هو الاحتمال الأول؟ أنه رجح قول شعبة في تضعيفه وتراجع عن توثيق هذا الراوي. والحكم على داود بن فراهيج مشكل ودقيق، فيحيى بن معين كذلك تغير اجتهاده فيه، ففي رواية الدارمي قال لا بأس به، وفي رواية الدوري قال ضعيف، أما أبو حاتم فقال صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري ترجم له في التاريخ الكبير وذكر أن شعبة روى عنه، وأن يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال كان كبر وافتقر. يعني هذا الذي يأتي فيه الإشكال حينما يكون الإمام الواحد له أكثر من قول في الراوي. إذن هذه ثلاثة أمور مما ذكره في هذا الفصل: قراءة ما يتعلق بترجمة الراوي، كل ما يتعلق به، والأمر الثاني استيعاب كلام أئمة الجرح والتعديل فيه، والثالث تحرير تغير اجتهاد النقاد في الراوي، يحررها بمعنى يستخلص ما هو الراجح، كما أن المسألة تكون عليك أحيانا مشكلة، مثلا في مسائل الفقه من الفقهاء من يقول إن التيمم لا بد أن يكون بالتراب، ومنهم من يقول بل يكون على كل ما على الأرض سواء من تراب أو سبخات أو غيره، حتى ولو على الأحجار ولو على غيره. فهذا اختلاف، ماذا تصنع أنت؟ تجمع الأقوال وتجمع الأدلة لكل قول وترجح بعد ذلك ما هو الراجح، هذا أو هذا. وهذا كذلك كلام أهل العلم في الراوي كتحرير المسائل الفقهية باختلافهم فيه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.